الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن بعد المئة من كتاب بلوغ المرام، هو الثامن من كتاب الجنائز. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف جدا، في إسناده القاسم بن عبد الله العمري متروك، وعاصم بن عبيد الله العمري ضعيف. وجاء الحديث عن أبي هريرة عند ابن ماجه من طريق سلم بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة، وفي سلم بن كلثوم وإن كان محتجا به، إلا أن الدارقطني قال عنه في العلل الشامي: يهم كثيرا ويحيى بن أبي كثير مدلس، ولم يصرح بالتحديث. وقال أبو حاتم في العلل: هذا حديث باطل. وجاء من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الشافعي كما في المسند، ولكن الراوي عن جعفر هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، فالحديث بهذه الطرق لا يصلح للحجية. قوله صلى على عثمان بن مضعون: قرشي مهاجري، وهو من أوائل من مات من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قالت أم العلاء: أما أنت فشهادتي عليك أن الله أكرمك. قال: وما أدراك يا أم العلاء؟ والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يوحى إليه أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما وعده الله عز وجل بالمقام المحمود، وغير ذلك من الفضائل والشمائل. قوله أتى القبر، أي بعد أن دفن. قوله فحث عليه ثلاث حثيات، أي باليد. وجاء في بعض الروايات أن له بعدد الحصى كذا وكذا حسنات، ولكن كما ترى لا يثبت في الباب شيء، بل إن فعله يعتبر من المحدثات. وهو قائم، أي كان حثيه وهو قائم، لكن هذه لم تثبت كما تقدم. فعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. والحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قوله عن عثمان رضي الله عنه: هو خليفة المسلمين وثالث الأئمة المهتدين بعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، قتل مظلوما. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار. قوله إذا فرغ من دفن الميت، أي فرغ من دفنه، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرا لذلك، وقد يكون حاضرا غير مباشر. وقف عليه، أي على القبر، وقال: استغفروا لأخيكم، أي سألوا الله عز وجل أن يغفر ذنبه، سواء قلت اللهم اغفر له أو قلت بذلك الحديث اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أو غير ذلك من الأدعية، كأن تقول اللهم تجاوز عنه، فكله داخل في الاستغفار، فإن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قوله لأخيكم دل على أنه إنما يستغفر للمسلمين، وأما غير المسلم فلا يستغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستغفر لأمه واستأذن ربه فنهاه عن ذلك، قال: واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت. وهذا الاستغفار من المستحبات. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن هذا الحديث يعلم أن الميت بحاجة إلى شفاعة الشافعين فيه، فينبغي للمسلمين ألا ينسوا موتاهم وموت المسلمين من الدعاء لهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وحيل بينهم وبين الدعاء والاستغفار وغير ذلك من الطاعات والقربات، فرب دعوة يستجيبها الله لك يرفع عنه بها عذاب ويرفع بها درجة. قوله وسلوا له التثبيت أي لأخيكم، وذلك حين فتنة القبر، وفي حديث البراء بن عازب عند الشيخين قال قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال النبي صلى الله وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر. وإذا لم يثبت الإنسان في ذلك الموطن ربما فتن فافتتن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وفتنة القبر شاملة لكل مكلف على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا أربعة أصناف: الأول الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون وعني تسألون، والثاني الشهداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة خرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث المرابطون لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتان القبر، والرابع الصديق على قول لأهل العلم لأنه أفضل من الشهداء. وحين يثبت المؤمن فيسأل من ربك وما دينك وما نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وربما زاد ما في حديث أسماء جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه وصدقناه، فيقال له على الخير كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وأما المنافق أو المرتاب فيقال له من ربك وما دينك وما نبيك فيقولها ها لا أدري. وفي الحديث دليل على ما يتعلق بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، فإن مبدأه الفتنة وعذاب القبر حق كما في حديث عائشة الصحيح. ومما يدل عليه صراحة قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله فإنه الآن يسأل، هل السؤال خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى ذلك ابن عبد البر وهو قول الصنعاني وغير واحد من العلماء، قالوا لأن الأدلة تدل على ذلك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأمة، وعلله بعضهم بأن الأمم السابقة كانوا يؤاخذون بذنوبهم وهم أحياء وأنبياؤهم أحياء ولذلك لا يفتنون في قبورهم. والصحيح الذي عليه الجماهير أن السؤال عام لجميع الأمم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لأنه يخاطبها. وفي الحديث دليل على أن الحياة البرزخية حياة غيبية يجب أن نؤمن بها بدون بحث عن كيفيتها أو بدون رد الثوابت في إثباتها بشبه عقلانية وفتنة شيطانية، حيث زعموا أنهم وضعوا على الميت زئبق ثم جاءوه في اليوم الثاني وهو على هيئته وحالته لم يتغير. لكن هنا تنبيه، ينبغي أن يكون هذا الدعاء بين المسلم وبين ربه فلا يدعى جماعة، ولم أرى ما يثبت في رفع الأيدي فيه، وإنما يستغفر لأخيه على أي حال كان، والله عز وجل يستجيب الدعاء. قالوا عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قالوا كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. ساق المصنف الحديث لمسألة معروفة عند أهل الفقه وتسمى بمسألة تلقين الميت، وهذه المسألة جوزها جماهير العلماء مع اعتراف بعضهم بضعف الحديث كالنووي حيث اعتذر بالتسامح في أحاديث يعني الترغيب والفضائل، وكذلك نقل ابن قدامة في المغني أنه لم يثبت عن أحمد فيها قول، ومع ذلك ذهب إلى تجويزها استدلالا بهذا الأثر، وما جاء عن أبي أمامة مرفوعا وهو ضعيف جدا من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأزدي عن أبي أمامة به، وهذا إسناد تالف. سعيد الأزدي وعبد الله القرشي مجهولان، ومحمد بن إبراهيم الحمصي يسرق الحديث، وإسماعيل بن عياش يروي عن غير أهل بلده وهي رواية ضعيفة، فهذا الحديث باطل بل موضوع. وقال الإمام أحمد: إنما هذه سنة شامية، قال: لم أعلم بأحد يأتي بها غير أهل الشام، فهي من البدع المحدثة. قوله كانوا يستحبون لم يضفها إلى أحد، ولعله أضافها إلى بعض التابعين، ولا يدرى من أين لهم مثل هذه الحجة، إذ أن مثل هذه الأعمال تحتاج إلى دليل. قوله إذا سوي على الميت قبره أي وانتهي من دفنه، قوله وانصرف الناس عنه أي رجعوا إلى بيوتهم، أن يقال عند قبره: يا فلان، وفي رواية ابن فلان، وفي رواية: فإن لم تعرفه أباه فقولوا يا فلان ابن حواء، وكلها لا تثبت. قل لا إله إلا الله، هذه لا يستطيعها إلا المؤمن، والتلقين للميت إنما يكون قبل وفاته، أما بعد وفاته فلا ينتفع بها وإنما ينتفع بأعماله. يا فلان قل ربي الله إذا سئلت ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنه لا يثبت، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، تقدم أنه موضوع. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم، وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان مسألة مهمة، وهي استحباب زيارة القبور. وتزار القبور لأنها تذكر الموت، أما الاستغفار للأموات والدعاء لهم فيجوز في أي مكان كان، في ليل أو نهار، إلا أنه يستحب لمن زار المقابر أن يأتي بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لهم. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا دليل على أن النهي كان متقدما على الإذن، وهذه أحد الأوجه التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ. كنت نهيتكم أي قبل عن زيارة القبور فزوروها، والنهي كان عاما في حق الرجال والنساء، ثم نسخ في حق الرجال والنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث نسخ في حق الرجال وبقي حكمه في حق النساء، ويرد عليهم بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها فقيل لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور قال أثنها ثم رخص في ذلك، فقولها دليل على أن النهي كان متقدما على الإذن. الأمر الثاني، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبر، أو كيف أقول إذا زرت المقابر؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار. الحديث. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للنساء أن تزور القبور، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك في الحديث الأول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لم يقل إلا النساء، وما كان ربك نسيا. والحكمة من الزيارة فإنها تذكركم الآخرة. ويدخل في هذا زيارة قبور المسلمين وزيارة مقابر المشركين، لا لغرض السلام عليهم، ولكن لغرض التذكر للآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار قبر أمه وكانت مشركة. وهناك حديث صحيح الشيخ الألباني أو يحسنه في الصحيحة: أنكم إذا مرضتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وفي الحديث فضيلة ذكر الآخرة، فإن ذكر الآخرة سبب لملازمة الأعمال الصالحة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إيش معنى هذا؟ إلى رزقهم الله عز وجل ذكر الآخرة، فكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال التي ترفع درجاتهم. فتذكر الآخرة سبب للإقبال على الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، وسبب في الزهد في الدنيا، وسبب للخوف من الله. قال زاد بن ماجه: وتزهد في الدنيا. وهذه الزيادة ضعيفة في إسناده أيوب بن هاني، وهو ضعيف في أسناد ابن جريج، لكن معنى تذكركم الآخرة تزهدكم في الدنيا، فلا بأس أن يستشهد لها بما تقدم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، في رواية زوارات القبور، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود الترمذي من طريق أبي صالح مولى أم هاني وهو ضعيف، وله شاهد من حديث حسان بن ثابت بلفظ زوارات القبور عند ابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن مهمان بن بهمان مجهول، وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. قال في الحديث المجموع: هذه الطرق يرتقي إلى الحسن إن شاء الله تعالى دون قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد حسنه العلامة الألباني في أحكام الجنائز. قوله لعن، اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله، وهو منقسم إلى قسمين: طرد مؤبد ويكون في حق الكافرين، وطرد مؤقت ويكون في حق المسلمين. وربما جاء اللعن بمعنى السب. من الكبائر لعن الرجل والديه، قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن بالوصف، كقوله: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولعن الشاقة، ولعن غير ذلك، لعن الخمر في الخمر عشرة، ولعن المصور. وجاء اللعن بالشخص، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما. قالت: يا رسول الله، ما رأيت أحدا نال مثل ما نال هؤلاء. قال يا عائشة: ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ اللهم أيما عبد سببته لعنته وليس لها أهل، وليس لها أهل، فاجعلها له زكاة ورحمة. قوله زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور، ومنع من ذلك أحمد في رواية وبعض العلماء، وعليه جماهير المتأخرين من الحنابلة. ومع ذلك من رأى الجواز قال: النهي متعلق بالمكثرات من الزيارة، أو أنه متعلق بمن يحدث منها شق الجيب والنياحة وغير ذلك. وهناك معنى آخر لم أرى بعض الشراح يذكره، وهو أن زوارات القبور المراد بهن المسبلات، وهي التي تزعم أنها تدخل القبر وتأتي بأخبار الموتى، وقد أدركنا هذا في كثير من البلدان، فإنها تأتي إلى أهل الميت وتقول لهم: زرت البارحة أباكم فقال كذا وكذا، فربما أعطوها بعض النقود ثم ذهبوا إلى تطبيق ما أمرت به. أو أن النهي متعلق بمن حدث منها ما يخالف الشرع، وإلا فالأصل جواز زيارة المرأة والرجل للقبر، لأنهم مشتركون في تذكر الآخرة ومشتركون في الزهد في الدنيا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة بلفظ: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، زاد مسلم يوم القيامة. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان حرمة النياحة على الميت، وقد جاء في التحذير من النياحة عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهكذا حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أو درع من جرب. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه كان أغشي عليه فسمع رنة، فلما أفاق قال: إني أبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنوح، والحالقة التي تحلق شعرها للمصيبة، والشاقة هي التي تشق جيبها للمصيبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، فجاء رجل فأخبره أن نساء جعفر يبكين، فقال: اذهب فنههن، ثم عاد، فقال: اذهب فنههن، ثم عاد، فقال: اذهب فيضع في أفواههن التراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أنه لما مات أبو سلمة قالت: هممت أن أبكي عليه بكاء تتحدث عنه الأجيال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ وفي حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن ألا عدم النوح، قالت أم عطية: إلا آل بني فلان، فإنهم كانوا قد أسعدوني، فقال: إلا آل بني فلان. وهذه اللفظة أشكلت على كثير من الشراح، فذهب بعضهم إلى أنها خاصة بأم عطية، ومنع هذا: كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة بكبيرة من كبائر الذنوب ولا خصوصية هنا؟ وقيل أنه قال ذلك على سبيل الإنكار: إلا آل بني فلان، مثل قول بعض مثل قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال: أنا أنا. وقيل بأن النياحة كان الأمر فيها على ثلاثة أنحاء: الأول الجواز، ثم الكراهة، ثم التحريم. وقيل كما في بعض الروايات أنه أراد أن يبايعها فقالت: إلا آل بني فلان، فإنهم كانوا قد أسعدوني، فذهبت وناحت ثم رجعت وبايعت. وقيل بأن المنوح عليه كان كافرا وأسعدتهم بذلك، وقيل غير ذلك من الأقوال. والشاهد أن النياحة محرمة، ولا بأس بالاعتذار لهذه الرواية التي في حديث أم عطية من أن الإذن كان في وقت الكراهة لا وقت التحريم، ثم حرم بعد ذلك النوح. وقد كان يوصى به في الجاهلية، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصب علي الدمع يا ابنة معبدي، وهذا يعذب حتى لو لم ينوح عليه لأنه قد أذن وأوصى. وأما إذا لم يأذن بذلك أو نهى عن ذلك فإنه لا يؤاخذ. وهنا تنبيه، وهو التفريق بين البكاء والنوح، فإن البكاء على الميت جائز، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابنته كما في حديث أسامة بن زيد، وبكى صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة كما في حديث ابن عمر، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم كما في حديث أنس، والأحاديث في الصحيحين. بل إنه قال في حديث أنس: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بهذا ويغفر، وهو ما يتعلق باللسان من التسخط أو غير ذلك. قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، هذا لعن بالوصف، فأي نائحة تدخل في هذا اللعن؟ والمستمعة، أي المستمعة للنوح المؤيدة له الحاضرة للزور. قد قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذا الحديث في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد، وإسناده ضعيف. محمد بن الحسن ضعيف وأبوه ضعيف وجده ضعيف ومدلس، لا سيما عن أبي سعيد. إلا أن النهي عن النياحة من أحاديث أخرى. قال عن أم عطية رضي الله عنها: هي نسيبة مغسلة زينب رضي الله عنها، وقد تقدمت، قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي البيعة في بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لاية. فكان مما أخذ عليهن ألا ننوح، ألا يقع منهن النوح، وهو البكاء على الميت مع التسخط وذكر المحاسن. ونسأل الله السلامة يا أخوة النائحات، حين يجتمع تتعجب مما يخرجنه من الأصوات والكلام، يعني يثنين على الميت بثناء لا يستطيعه الرجال، ويبكي وتبكي بغير بكاء، لا سيما النائحة المستأجرة، حتى قيل في المثل: ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. الثكلى التي مات زوجها أو أبوها أو أخوها تبكي بحرقة وتشاهد دموعها تنزل على خدها، بينما المستأجرة تبكي بدون دموع، ويدخلن الحزن ويرهبن الصغار ويحزن الكبار. وما زلنا إلى الآن يجتمعنا في القرى والبوادي وغير ذلك ويصنعن هذا الأمر. قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره منيح عليه. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن البكاء عليه كما في الصحيح. وأما عائشة رضي الله عنها فذهبت إلى خلاف هذا الحديث، وذلك أنها قالت: إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود وهم يبكون ميتا لهم، فقال: إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب كالإخبار. واستدلت بقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، واستدلالها صحيح، إلا أن الإنسان يؤاخذ إذا لم ينهى أو كان ممن أوصى أو كان راضيا بذلك، يعني راضي عنه قبل موته. الميت لفظ عام يدخل فيه ميت المسلمين وغيرهم، يعذب، قيل يعذب على أهله بمعنى أنه يتألم على تألمهم، وهذا معنى بعيد، بل يعذب في قبره كما في قصة عبد الله بن رواحة، قال: ما قلت شيء إلا أخذ بلهمزتي، فقيل: أنت كذلك. في قبره دليل على عذاب القبر ونعيمه، فإن المؤمن ينعم والكافر يعذب. والعذاب قد يمر أيضا على بعض عصاة المسلمين كما هو معلوم من أدلة متواترة في هذا بما ريح عليه أي بسبب نوحهم عليه، ولم يقل بما بكي عليه لأن البكاء أمره واسع والترخيص فيه حاصل. ثم إن البكاء على الميت يذهب بعض الحزن بخلاف ما لو بقيت المرأة غير باكية والرجل غير باكر ربما اشتد الحزن في قلوبهم. قال ولهما نحو عن المغيرة بن شعبة من نيح يعني لفظه من ينح عليه يعذب بمنيح عليه على ما تقدم على المعنى السابق. والحمد لله رب العالمين.